بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من البحث السابق تبين أن المحقق يرى أن الصحة ملحوظة في العاقل، لكن لا على وجه تكون مقوما للمزية، وإنما هي ملحوظة على وجه الشخصية. عليكم السلام ورحمة الله. ويرى أن الوجه الذي ذكر الفساد، فساد المعاملة، هو أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا الوجه إنما يتم كبرويا، إلا أنه غير تام في محل المقام، في محل الكلام، إلا أنه غير تام في محل الكلام. لماذا؟ لأنه هنا الذي وقع عليه العقد هو نفسه المقصود، غاية الأمر أنه اختل شرط من شرائطه، واختل وصف من أوصافه الغير المقومة. ولذا العرف كما تقدم يحكم بأن هذا المعيوب هو نفس ماذا؟ هو نفس الصحيح، إلا أنه مع اختلاف وصف من أوصافه. بناء على هذا الكلام، النتيجة التي ينتهي إليها المصنف هي أننا لا بد أن نحكم بصحة المعاملة في جميع الأقسام الأربعة السابقة ما عدا القسم الرابع منها. الأقسام الأربعة هي عبارة عن أما تقدم من نزج الأعلى الأدنى بالأعلى، أي الجيد بالرديء، والقسم الثاني هو مزج غير المراد بالمراد، أي اثنين، والقسم الثالث هو التدليس، أي إظهار صفة غير واقعية على أنها صفة واقعية، فإنه بل صفة جيدة واقعية. في جميع هذه الموارد الثلاثة المصنف يقول لا بد أن نحكم بصحة المعاملة، والسر في ذلك هو أن الوجه الذي يكتب الفساد لا يجري في هذه الصور الثلاثة، لأنه في جميع هذه الصور الثلاثة حينئذ لا وجه للالتزام بالفساد، بل الظاهر هو صحة المعاملة، لأن مجرد خلط الجيد بالرديء أو خلط الأدنى بالأعلى أو إظهار صفة غير واقعية لا يستوجب جريان الوجه المتقدم للفساد، وهو أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، بل ما وقع هو المقصود، غاية الأمر أنه تخلف وصف من صفاته، وصف الصحة، وصف الجودة، وأمثال ذلك. وأما في القسم الرابع، القسم الرابع كان عبارة عن إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب والفضة. في هذا المورد المصنف يقول لا بد من الالتزام بالفساد، وذلك لأن هذا الوجه يتم في هذه الصورة الرابعة، لأن بيع الشيء على خلاف جنسه يستوجب صدق أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنه حينما يبيع نحاسا على أنه ذهب، حينما يبيع مثلا قنزيرا على أنه فضة، وهذا يوجب صدق أن ما وقع عليه العقد غير مقصود، وأن ما قصد لم يقع، لأن ما قصد هو الذهب، بينما ما وقع عليه العقد هو ياهو هو النحاس مثلا، فهذا يستوجب صدق هذا الوجه، فلا بد من الحكم بالفساد في هذه الصورة الرابعة فقط. وأما الصور الثلاثة السابقة فلا موجب للحكم بالفسادها، بل الظاهر هو صحة المعاملة. حينئذ بناء على صحة المعاملة في الأقسام الثلاثة السابقة يأتي هذا الكلام، وهو أنه إذا حكمنا بصحة المعاملة في الأقسام الثلاثة السابقة، فما هو مقتضى القاعدة في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ المصنف يقول هنا تختلف القواعد ويختلف الموقف في كل صورة من هذه الصور الثلاثة. مثلا في باب التدليس، يعني في القسم الثالث تقريبا من الأقسام الأربعة المتقدمة في كلام الشيخ، يقول نحكم بصحة المعاملة لكن نثبت خيار شنو؟ التدليس. إذا أظهر صفة في الشيء وهي مفقودة في الواقع، حينئذ هذا يصدق أنه تدليس محرم كما تقدم، لكن المعاملة صحيحة، غاية الأمر أن المشتري يثبت له خيار التدليس، فإن شاء أمضى المعاملة وإن شاء فسخ بهذا الخيار، يستطيع الفاس وإرجاع الثمن الذي دفعه إلى البائع. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة. وأما إذا كان من قبيل صوب اللبن بالماء كما يقول، يعني خلط القسم الثاني أي المراد بغير المراد، هنا يقول يثبت خيار العيب مع الالتزام بصحة المعاملة. خيار العيب، فإذا ثبت خيار العيب حينئذ، طبعا خيار العيب مبني على افتراض أن اللبن لا يخرج بمزجه بالماء عن كونه لبن، وإلا إذا خرج اللبن عن بمزجه بالماء عن كونه لبنان لا يثبت خيار العيب، لأن العيب يعني أن نفس ما وقع عليه العقد باقي وموجود لكنه معيوب، فرأى عليه عيب فيه عيب، هذا كتاب لكنه معيوب، لكنه كتاب لا يخرج عن كونه بالعيب، لا يخرج عن كونه كتابا. اللبن إذا خرج بالمزج عن كونه لبنان هذا لا يثبت فيه خيار العيب، وإنما يثبت فيه خيار العيب إذا فرضنا أن مزجه بالماء لا يوجب خروجه عن ماذا؟ عن مسمى اللبن. فإذا هو لبن معيوب، فإذا كان لبنا معيوبا يثبت فيه خيار العيب ويستطيع المشتري أن يفسخ بهذا الخيار. وأما إذا كان من قبيل مزج الحنطة بالتراب، هنا أيضا تارة نفترض أن التراب ترابا قليلا يتسامح في مثله، بل يتعارف وجود عادة في الحنطة التي تباع وفي الرز الذي يباع، في هذه الحالة لا يثبت شيء، فلنلتزم بصحة المعاملة ولا خيار حينئذ. لماذا؟ لأن هذا التراب القليل بحسب الفرض يتعارف وجوده في المبيع، وإنما الكلام يقع فيما إذا كان التراب ترابا كثيرا، في هذه الحالة يقول المعاملة أيضا تقع صحيحة لكنه يثبت حكم تبعض الصفقة، يثبت حكم تبعض الصفقة وينقص من الثمن حينئذ بمقدار التراب الكثير. ياهو هذا جعلا فالأدنى بالأعلى المراد وغير المراد. إذا كان سيدي أنه إذا كان متمول هذا الخليط يعني له مالية فيكون من باب الأدنى بالأعلى، إذا لم يكن له مالية فيكون من باب مزج المراد بغير المراد. فهذا التراب الكثير إذا كان كثيرا يثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري، فحينئذ يستطيع أمضاء المعاملة وينقص من الثمن الذي دفعه إلى البائع بمقدار ماذا؟ بمقدار هذا التراب الكثير المخلوط بالحنطة. واضح. والسر في ذلك في تبعض الصفقة هو ما أشار إليه المصنف من أن الخليط في المقام غير متمول، فإذا لم يكن متمولا فيثبت خيار تبعض الصفقة. وأما إذا كان الخليط له مالية كما إذا خلط الحنطة مثلا بشيء له مالية، فيكون من باب مثلا خلط الجيد بالرديء، في هذه الحالة المصنف يقول بأنه يبطل البيع في مقابل هذا الخليط المتمول، يبطل البيع. ما هو الفرق بين هذه الصورة وما قبلها؟ بعبارة أخرى أن الحنطة إذا خلطت بشيئين من ناحية كلية، هكذا يقول المصنف أن الحنطة إذا خلطت بشيئين إن كان ذلك الشيء غير متمول فيثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري، وإن كان ذلك الشيء متمولا قابلا لأن يبذل المال بأزائه هنا لا يثبت، لا يحكم بثبوت تبعض الصفقة، وإنما يحكم بماذا؟ ببطلان البيع في مقابل ذلك الخليط. واضح. فالبيع في مقابل الخليط في الصورة الثانية هو باطل جزما. السر في ذلك هو هذا، هو أن هذا الخليط إذا كان متمول حينئذ يكون قابلا لأن يبذل المال بأجائه، فإذا كان قابل لأن يبذل المال بأجائه والمفروض في المقام أنه لم يقصد في العقد من البداية، فلا بد من الالتزام ببطلان البيع في مقابله. بعبارة أخرى، أن إمضاء المعاملة وصحة المعاملة التي يتفرع عليها الخيار مبنية كما تقدم على افتراض أن ما وقع هو المقصود، وأن ما قصد هو الذي وقع عليه العاقد. في هذه الحالة نلتزم بصحة المعاملة، لكن نثبت الخيار علما للمشتري، إما خيار العيب أو خيار التبليس أو خيار تبعض الصفقة. أما إذا فرضنا أن ما وقع عليه العقد ليس هو المقصود، وأن ما قصد لم يقع عليه العقد، فلا بد من الالتزام بماذا؟ ببطلان البيع. كما فيما إذا فرضنا أن الخليط كان متمولا، إذا كان له مالية وقابل لأن يبذل المال بأزائه، حينئذ نقول أن هذا المشتري دفع الثمن. وما هو المقصود من دفع الثمن؟ مقصوده بدفع الثمن أن يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا المبيع الذي يتخيل أنه شنو؟ أنه حنطة مثلا. فإذا هو مخلوط بالحنطة ومثلا وشيء من الشعير، واضح؟ خب حينئذ لا معنى لإمضاء المعاملة في الشعير. لماذا؟ لأن الشعير لم يقصد من البداية. إذن ما وقع عليه العاقد غير مقصود، وما قصد ماذا؟ لم يقع. نعم، هذا الوجه بالنسبة إلى الحنطة وما يقابلها من الثمن لا يجري، واضح؟ لكن بالنسبة إلى هذا الخليط المتمول، هذا الوجه يجري، فيوجب فساد المعاملة فيما يقابل هذا الخليط الذي له مالية. فحينئذ لا يبطل البيع في مقابله، البيع يبطل في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الخليط المتمول. ليش؟ لأن هذا الخليط المتمول لا معنى لإمضاء البيع فيه بنظر الشيخ، لأنه يصدق عليه أن ما وقع عليه العقد لم يقصد، وما قصد لم يقع عليه العقد. هذا حينما بذل الثمن بذله بأزاء الحنطة، بينما تبين في الخارج أنه شنو؟ أنه ليس حنطة بحسب الفارق. إذن ما وقع عليه العقد لم يقصد، وما قصد لم يقع عليه العقد. فإذا صدق هذا، حينئذ لا بد من الالتزام ببطلان البيع في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الخليط المتمول بحسب الفارض. هكذا يفكر. خلينا نشوف عبارة الشيخ لاحظوا. قال: فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. القسم الرابع قلنا لا يجري فيه الكلام السابق، لا يمكن الالتزام بصحة البيع. لماذا؟ لأن الوجه الموجب للفساد يجري فيه، لأنه بحسب الفرض غش من غير الجنس، يبيع المموه بالذهب على أنه ماذا؟ على أنه ذهب، فيصدق فيه أنه ما وقع عليه العقد لم يقصد. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة، يعني في الموارد التي نحكم فيها بصحة المعاملة نعمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. طبعا إذا ما تبين الغش لا يثبت له الخيار، لأنه لم يتبين الغش إلى آخره، المعاملة تكون صحيحة وملزمة للطرفين. لكن عند تبين الغش ماذا نحكم؟ يقول ما نحكم بما تقتضيه القاعدة. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التبليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن لكنه شنو؟ معيوب، مخلوط بقليل من الماء، ليس لبنا صافيا. اللبن غير المعلوب هو اللبن الصافي، أما اللبن المخلوط يعتبر بنظر العرف لبنا معيوبا. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، إن الكثير أشار إلى استثناء التراب القليل الذي يتعارف وجوده في المبيع عادة، خصوصا في أمثال الحنطة. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول. متمولين، يا هو هذا الخليط الذي يخلط بماذا؟ بالحنطة وهو التراب بحسب الفارس. ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله. يعني الخيار هنا أيضا لا يثبت، هكذا ظاهر عبارة المصنف، حتى الخيار لا يكون ثابتا، وإنما يبطل البيع في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الخليط المتمول. والوجه فيه على الظاهر هو ما قلناه، من ماذا؟ من أن هذا الإلزام بالبيع وإمضاء البيع في المقام بعد فرض أنه متمول، يعني أن الثمن ينقسم إلى قسمين، فكأنه هكذا أوقع معاملتين بحسب التحليل والواقع، يعني بذل قسما من الثمن في مقابل الحنطة، وبذل قسما من الثمن في مقابل شعير هو يتخيل أنه شنو؟ أنه حنطة. بحسب التحليل هكذا يكون، الثمن الذي بذله بأجزاء 100 كيلو من الحنطة هو نصفه مبذول بأجزاء الحنطة في الواقع، ونصفه مبذول بأجزاء ماذا؟ بأجزاء شيء غير الحنطة، متمول له مالية، فبذل المال بأجزاء هذا الشيء الذي هو ليس حنطة، هذا ليس مقصودا للمشتري من البداية، لأن المشتري بذل تمام الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الحنطة، لا في مقابل هذا على أن يكون حنطة، لا، الحنطة من الأوصاف والعناوين المقومة للمبيع، فإذا كانت من العناوين المقومة للمبيع حينئذ لا بد من الالتزام ببطلان البيع فيما يتبين أنه شنو؟ ليس حنطة، وما يتبين أنه ليس حنطة ليس هو تمام المبيع، لأن بعض المبيع حنطة بحسب الفرض، وإنما ما يتبين أنه ليس كذلك هو بعض المبيع، فلا بد من الالتزام ببطلان البيع في مقابل هذا البعض. بلي، حينئذ المشتري إذا أراد أن يمضي المؤخرة على الفرق ما يمكن إجراءه، حينئذ المشتري إذا أراد إمضاء المبيع إمضاء البيع يمضي بقدر ماذا؟ بقدر ما يقابل شنو؟ الحنطة. واضح؟ لا، خيار هذا الصفقة أنا أقول لا يثبت، خيار تبع الصفقة فرع صحة البيع، يعني بعبارة أخرى خيار تبع الصفقة يثبت في مورد إذا كان يمكن تصحيح البيع بتمامه، فنقول أن المشتري إن شاء أن يفسخ في الخيار طب يفسخ، وإن شاء أن لا يفسخ الخيار عشان يعني يمضي المعاملة، واضح خيار تبع زين، فإذا أراد أن يمضي المعاملة هنا لا يمكن إمضاء المعاملة بلحاظ الجميع. إذا هذا معناه بطلان البيع بالنسبة إلى ما يقابل الشعير. فإذا بطلان البيع هو هذا اللي يقول يا مصنع. لا يثبت له الخيار تبع الصفقة، لا معنى له، وإنما نلتزم بأن الصفقة تتبعض قهرا لا بالخيار، بمعنى أن البيع يصح جزمين فيما يقابل الحنطة ويبطل جزمين فيما يقابل هذا الشعير. ملتفتين؟ هذا إذا كان مقصود هذا تبع الصفقة، هذا هو اللي يقول المصنف، هذا ثابت جزمان، لكن ما يستطيع المشتري أن يمضي المعاملة بلحاظ الجميع. هذا مو هو يفسخ، وإنما يحصل انفساح قهري في مقابل الشعير، هو يحصل انفساح قهري في مقابل الحنطة لا موجب للفسخ، لأنه ليس فيها ما يوجب ثبوت الخيار، لأنها ليست معيوبة ولا فيها أي شيء. خلوا أجزلكم بعض الصفقة، الذي يظهر من المصنف هو هذا، أن البيع يبطل بلحاظ ما يقابل الخليط المتمول، ويصح جزما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما يقابل الحنطة التي وقع عليه العاقل، فالمشتري حينئذ لا يملك أي خيار، وإنما يبطل البيع في مقابل هذا ويصح البيع في مقابل هذا. هذا الذي يظهر من المصنف، لاحظوا، كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد. في هذا المورد لاحظوا إلى حكم تبعض الصفقة، يعني شنو حكم تبعض الصفقة؟ يعني معناه أنه يستطيع أن يبعض الصفقة فيشتري، يعني يبذل الثمن في مقابل الحنطة الموجودة، ويستطيع شنو في مقابل هذا؟ أن يمضي المعاملة بتمامها، بأن يوصل نفسه على أن يبذل تمام الثمن في مقابل ذا؟ في مقابل الحنطة. يستطيع هذا في الفرع السابق، واضح؟ أن يمضي المعاملة بلحاظ تمام الثمن، يعني يوطن نفسه يقول ما يخالف، هذه مخلوطة بالتراب والتراب غير متمول، واضح؟ لكن أنا بنظري أن الحنطة الصافية، واضح؟ يمكن أن أبذل المال هذا تمام المال في مقابلها، فيقدر يمضي المعاملة والمعاملة تكون شنو؟ صحيحة. ليش؟ لأنه هنا ما وقع لم يصل وما قصد لم يقع ما موجود هنا في المقام، لأن ما وقع هو المقصود وما قصده هو الذي وقع، لأن ما خلطت به الحنطة هو شيء غير متمول، هو شيء زائد لا يبذل المال بأزاء أصلا، فيستطيع أن يمضي المعاملة بمعنى أن يجعل تمام الثمن في مقابل الحنطة، ويستطيع أن يبعض الصفقة بأن يقول أنا بذلت الثمن في مقابل 100 كيلو حنطة فتبين أنه 50 كيلو، فأنا أسترجع نصف الثمن. واضح؟ في الصورة الثانية بحسب الفرض أن الجنس الذي خلطت به الحنطة متمول يبذل المال بأزاءه. واضح؟ فإذا كن يبذل المال بأزاءه حينئذ شو نقول لازم؟ لازم نجعل له قسم من الثمن، مو شيء؟ إذا جعلنا له قسم من الثمن يجي هذا الوجه، وهو أن هذا غير مقصود في البداية، من البداية أصلاً المشتري من البداية لم يكن قاصداً بأن يبذل جزءاً من الثمن في مقابل الشعير. فإذا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا بد من الزام ببطلان البيع في مقابل ماذا؟ في مقابل الشعير وصحة البيع في مقابل الحنطة. بعد هنا من يثبت له أنه يثبت لخيار تبع الصفقة بمعنى أنه يستطيع أن يمضي المعاملة، وإنما الصفقة تتبعض ظهران لا بالخيار. المسألة الثالثة عشرة، الغناء حرام بلا خلاف. مسألة الغناء من المسائل المهمة جدا ومحل الابتلاء. المناسب في هذا الباحث أن يقع الكلام في تحديد موضوع الغناء أولا، وأنه ما هو المقصود به، ثم بعد ذلك يقع الكلام في حكمه، لكن المصنف عكس ذلك وتكلم في البداية عن حكم الغناء، وأنه هل هو حرام، وما هي الأدلة التي يستدل بها على الحرمة وعلى التحريم. لا إشكال في أن الغناء محرم في الجملة، وفي الجملة إشارة إلى وجود بعض المخالفين في بعض التفصيلات وفي بعض المسائل الجزئية من قبيل الغناء في الأعراس وأمثال ذلك، فإنها قد تستثنى من ذلك، لكنه في الجملة ما لا إشكال في حرمته. وهذا الاتفاق على التحريم ليس مختصا بنا، وإنما هو ثابت حتى عند أبناء العامة، فإنه محرم عندهم بلا إشكال، وإنما الخلاف على الظاهر بيننا وبينهم، يعني بين مشهور علمائنا وبينهم، هو أنهم يلتزمون بأن الغناء لذاته ليس محرما، وإنما هو محرم باعتبار ما يقترن معه عادة من الأمور المحرمة، من أمثال دخول الرجال على النساء، ومن أمثال اللهو الباطل، ومن أمثال وأمثال ذلك، فيكون محرما باعتبار اقترانه بأمور محرمة عادة، وإلا إذا خلا من هذه الأمور المحرمة وتحقق في موردين من دون أن يقترن بأمر محرم، الظاهر أنهم يلتزمون بعدم تحريمه. وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه المحدث الكاشاني والمحقق السبزواري كما سيأتي، فإنهما ذهبا إلى ذلك، وأن الغناء الذي حرمته الأدلة هو ما كان متعارفا في زمن خلفاء بني أمية وفي زمن خلفاء بني العباس، وهذا الغناء الذي كان متعارفا هناك وفي ذلك الزمان لا إشكال في أنه كان يقترن بكثير من المحرمات، واضح؟ فحينئذ يكون محرما بهذه الجهة، بينما مشهور علمائنا لا يلتزمون بأن الغناء هو أحد المحرمات، وهو محرم لذاته، نفس أنواع الغناء من المحرمات. ولا معنى لإستراض أنه محرم باعتبار انطباق عناوين محرمة عليه، لأنه حينئذ بناء على ذلك يكون حاله حال بقية الأفعال التي قد تكون محرمة لانطباق عنوان محرم عليها، وحينئذ لا يناسب عدها من جملة المحرمات في الكتب الفقهية، وإنما نحن هنا نتكلم عن المحرمات بعناوينها شنو الأولية للمحرمات بالعناوين الثانوية، وإلا لكان اللازم إدراج كثير من الأمور المباحة في هذه البحوث، لأنها يمكن أن تنطبق عليها عناوين محرمة. هذا الخلاف يأتي الإشارة إليه بشكل مفصل، وغرضنا من الإشارة إليه الآن هو بيان أنه في الجملة إشارة إلى هذه الخلافات في المسألة، إلا أن تحريم الغناء في الجملة قلنا لا خلاف فيه، والأدلة والأخبار به مستفيضة كما يقول المصنف، بل ادعى فخر المحققين في الإيضاح تواتر الأخبار، ولا بد أن يكون مقصود من التواتر هو التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي. على كل حال، كانت الأخبار متواترة أو لم تكن، لا إشكال في وجود أخبار كثيرة ظاهرها تحريم الغناء بلا إشكال. هذه الأخبار يقسمها المصنف إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة الواردة في تفسير قول الزور في الغناء. الآية الشريفة تقول: واجتنبوا قول الزور. هناك أخبار كثيرة تفسر قول الزور بماذا؟ بالغناء. وحينئذ يستفاد من مجموع الآية الشريفة والأخبار المعتبرة الواردة في تفسيرها يستفاد تحريم ماذا؟ تحريم الغناء بلا إشكال لدلالة قوله واجتنبوا على وجوب الاجتناب. الطائفة الثانية الأخبار الكثيرة أيضا الواردة في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، حيث وردت الأخبار المعتبرة أيضا في تفسير لهو الحديث بماذا؟ بالغناء. والآية لا إشكال في أنها فيها ظهور في ماذا؟ في التحريم. فإذا كان فيها ظهور في التحريم بغنيمة الأخبار المفسرة أيضا يستفاد التحريم. ظهور الآية في التحريم واضح، لأن الآية في مقام الذم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ودليلها يوعد هذا الشخص بالعقاب الأليم وأمثال ذلك، فتكون ظاهرة في ماذا؟ في التحريم. على الظاهر أن ذيلها هكذا، أنا ما متأكد. يتشنوا بها؟ بل. الطائفة الثالثة هي الأخبار الواردة في تفسير ماذا؟ في تفسير قوله تعالى: والذين يشهدون لا يشهدون، الذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، حيث أنه ورد في بعض الأخبار تفسير الزور بماذا؟ بالغناء. طبعا هناك طائفة من الأخبار كان ينبغي أيضا الاستدلال بها، وهي الأخبار التي لم ترد بعنوان التفسير، وإنما وردت بعنوان تحريم الغناء بشكل مباشر وبيان مضار الغناء وما لا يترتب على الغناء من المضار والمفاسد الدنيوية والأخروية. روايات الطائفة الأولى روايات كثيرة المصنف يشير إليها، نحن نقرأها هذه الروايات لا بأس بقراءتها. الطائفة الأولى مالي؟ المهم أن الغناء محرم، سيجي هذا التفاصيل، سيجي. نقرأ الروايات الثانية. صحيحة الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال الغناء. رواية عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قال قول الزور الغناء. قال قلت، هي رواية عبد الأعلى، قال قلت قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال منهم غناء. يعني رواية عبد الأعلى هم يمكن جعلها في الطائفة الأولى هم يمكن جعلها في الطائفة شنو ثانية، يعني لأنه وارد في تفسير كلا الآيتين. حسنة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. الطائفة الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. رواية مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخره. رواية الوشا قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول عليه السلام يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. رواية الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخره. الطائفة الثالثة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل لا يشهدون الزور، قال الغناء. هناك بحث قبل بيان كيفية الاستدلال بهذه الطوائف، هناك بحث لا بد من إشارة إلى فعلا ويأتي تنقيحها، وهو أن الغناء هل هو من مقولة الكلام أو لا، هو كيفية في الكلام وليس كلاما وليس قولا. الظاهر أن المعروف بينهم أن الغناء كيفية خاصة تطرأ على الكلام، وبها بهذه الكيفية يكون الكلام غناء، وليس الغناء من مقولة الكلام ومن مقولة الألفاظ. إذن المعروف بينهم هو هذا، أن الغناء كيفية خاصة، واضح. هذه الكيفية الخاصة كبقية الكيفيات التي تطرح على الألفاظ كيفية في اللفظ، بها يكون اللفظ غناء والكلام غناء. هذه الكيفية هي التي يطلق عليها الفقهاء بالترجيع أو مد الصوت. من الواضح أن مد الصوت ليس قولا ليس كلاما، وإنما هو كيفية في الكلام كيفية في الألفاظ. وكذلك الترجيع، الترجيع ليس كلاما وليس لفظا، وإنما هو كيفية في النطق كيفية في الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان. إذن الغناء كيفية من الكيفيات. بناء على هذا الاستدلال بهذه الطوائف يحتاج إلى توضيح في الحقيقة. بالنسبة إلى الطائفة الأولى مثلا، الطائفة الأولى تقول الآية الشريفة تقول واجتنبوا قول الزور، مو شيء قول الزور. إضافة القول إلى الزور يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة، والمعنى يكون والقول المتصف بماذا؟ بالزور، أي القول المتصف بالبطلان. واضح؟ هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعولة. قول الزور يعني اجتنبوا أن تقولوا شيئا هو زور وباطل، من باب إضافة المصدر إلى شنو؟ إلى مفعولة. واضح؟ وهناك فرق كبير بين هذين الافتراضين. الاستدلال لهذه الطائفة مبني على افتراض أن الإضافة من إضافة موصوف إلى ماذا؟ إلى صفته. فيكون تكون الآية فيها دلالة على لزوم الاجتناب عن القول المتصف بماذا؟ بالبطلان. الاستدلال مبني على تعميم البطلان الذي يتصف به الكلام والقول، تعميم بالبطلان من حيث المدلول والبطلان من حيث الكيفية. القول تارة يكون زورا وباطلا باعتبار مضمونه، باعتبار مدلوله، لا باعتبار كيفية صدوره وكيفية التلفظ به. لا، مضمونه مضمون باطل. ومثاله الواضح هو الكذب. واضح؟ فإن الكذب قول متصف بالبطلان باعتبار ماذا؟ باعتبار مضمونه، لا باعتبار كيفيته. وفي بعض الأحيان يكون القول متصف بالبطلان لا باعتبار شنو؟ باعتبار كيفية صدوره. واضح؟ وهذا هو الغناء. هذا الثاني هو الغناء، قول وكلام باطل لكن بطلانه بأي اعتبار؟ باعتبار كيفية صدوره، فيكون محرما، سواء كان مضمونه أمرا باطلا أو لم يكن مضمونه أمرا شنو؟ باطلا. في بعض الأحيان قد يكون مضمونه أمرا باطلا، كما إذا كان فيه فحش مثلا، واضح، أو يستوجب تحريف الشهوة مثلا، هذا يكون مضمونه مضمون باطل. وفي بعض الأحيان لا يكون هكذا، بل قد يغني هذا المغني بماذا؟ بأبيات مثلا شعر فيها وعظ، فيها إرشاد، لكنه يغني بها. واضح؟ هنا الغناء هنا أيضا صادق، لأن الغناء لا يشترط فيه أن يكون ذا مضمون، يعني أن تكون الألفاظ المتحقق بها الغناء لها مضمون باطل، وإنما يكفي في تحقق الغناء أن تكون نفس الكيفية، كيفية شنو؟ كيفية له، وكيفية كيفية باطلة. بناء على هذا التعميم يتم الاستدلال بهذه الطائفة الأولى. إذن الاستدلال بالطائفة الأولى مبني على افتراض أن الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة، قول الزور، يعني القول المتصف بالبطلان والزور. ومبني ثانيا على تعميم البطلان والزور لما إذا كان ناشئا من بطلان المدلول، تكون الألفاظ قالب إلى وتحمل تدل عليه الألفاظ، ومن أن يكون البطلان ناشئا من ماذا؟ من بطلان الكيفية، كيفية أداء الألفاظ والإتيان بالكلام. فكل منهما محرم، كل منهما يجب الاجتناب عنه. كأن الروايات تريد أن تقول أن مقصود الآية هو هذا، اجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا كل كلام متصف بماذا؟ بالبطلان. سواء كان اتصافه بالبطلان من جهة انهم ان مضمون الذي يحمله باطل كالكذب كالهجاء كالفحش، او لا كان بلحاظ كيفية ادائه يكون ماذا؟ باطلا. فاذا الكلام الذي يكون باطلا بلحاظ كيفية ادائه يكون شنو؟ محرم. فإذا كان محرما حينئذ يثبت أن الغناء الذي هو كيفية في الألفاظ بحسب الفار أيضا محرما ويجب الاجتناب عنه، وهذا هو المطلوب. هاي كيفية الاستدلال بالطائفة الأولى. منه يتبين كيفية الاستدلال بالطائفة الثانية؟ سيجي هذا كل سيجي الإشارة له. وكيفية أما كيفية الاستدلال بالطائفة الثانية فالكلام هو الكلام، لكن بتبديل أن الإضافة في الآية الشريفة من باب إضافة الصفة للموصوف للموصوف للصفة. قول الزور من إضافة الموصوف لمن؟ إلى الصفة. أما لهو الحديث واضح أنه من إضافة شنو؟ الصفة إلى الموصوف. لهو صفة للحديث، سيكون من إضافة الصفة لمن؟ إلى الموصوف. أي أن المراد هو الحديث المتصف باللهوية. واضح؟ الحديث المتصف باللهوية. ومن الناس من يشتري شنو؟ لهو الحديث، يعني يشتري الحديث اللهوي. فيقال في بيان كيفية الاستدلال أن الإضافة إذا كانت من إضافة الصفة إلى الموصوف فالآية موضوع الحرمة في الآية هو الحديث المتصف بالله، وهذا أيضا يصدق على ماذا؟ على الكلام، على الغناء، لأنه حديث متصف شنو؟ بالله، وإن كانت لهويته ناشئة من شنو؟ من كيفية أداء الحديث، لا من شنو؟ لا من لهوية مضمونة وبطلان شنو؟ مضمونة. واضح هذا؟ فأيضا التعميم هنا نلتزم به، وهو أن الآية تحرم الحديث اللهوي أعم من أن يكون هذا اللهو ناشئ باعتبار لهوية مدلول الحديث، أو يكون ناشئ باعتبار لهوية كيفية أداء الحديث. والثاني هو الغناء، فيكون ماذا؟ فيكون محرما. هذه الطائفة من الأخبار الثانية تتعرض إلى في الإشكال لابد من دفعه قبل الإشارة الإشكالات المهمة. وحاصل هذا الإشكال أن الآية ورد فيها عنوان الاشتراء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقد يقال بأن عنوان الاشتراء لا يمكن بقرينة لفظ الاشتراء شيئا قابلا لأن يشترى ويباع، والشيء القابل لأن يشترى ويباع ليس هو إلا الأحاديث والأقوال المضلة باعتبار مداليلها. فالآية لابد أن تحمل إعلاما على كتب الضلال كما تقدم، وأمثال كتب الضلال من الأقوال والأحاديث المضلة، لأنها هي التي تشترى وتباع. أما كيفية في الألفاظ لا معنى لشرائها وشنو؟ وبيعها. نفس الغناء لا يشترى، المغني يشترى، المغنية تشترى، لكن نفس الغناء لا معنى لأن يشترى. لهو الحديث إذا كان يعم الغناء لا معنى لشرائه. الذي يعقل شراءه هو الحديث المضل باعتبار مضمونه وباعتبار مدلوله، فينطبق على ماذا؟ على كتب الضلال وأمثال كتب الضلال. إذن قد تجعل كلمة الاشتراء قرينة على ماذا؟ على عدم شمول الآية للغناء. هذا الإشكال دفعه الجماعة بأن الشراء في المقام لا يقصد به المعنى المتعارف للاشتراء، حتى يقال بأنه لا يصدق على ماذا؟ على الكيفية، وإنما المقصود بالشراء في المقام هو الأخذ والتحصيل والتعاطي وما يرادف هذه المعاني. من يشتري لهو الحديث يعني من يتعاطى لهو الحديث ويأخذ لهو الحديث ويحصل لهو الحديث، لا أنه المقصود منه الشراء في مقابل ماذا؟ في مقابل البيع. واضح؟ غاية الأمر أن الآية عبرت بالشراء باعتبار أن أغلب الموارد تعاطيها وتحصيلها وأخذها يكون عن طريق شنو؟ عن طريق الشراء. يعني السبب الواضح للأخذ والتعاطي في الخارج هو شنو؟ هو الشراء عادة. فالآية عبرت عن ذلك لهذه الجهة، وإلا لا يقصد بذلك الاشتراء بحسب المعنى الحقيقي. يعني كل تعاطي له الحديث الآية تنهى عنه، ومن الواضح لأن الكيفية قابلة لأن شنو يضبط عليها عنوان الشراء بهذا المعنى، فهذا الإشكال يكون مدحور. وأما الاستدلال بالطائفة الثالثة والذين لا يشهدون الزور، قالوا بأن الاستدلال بها أيضا مبني على افتراض أن الشهادة في الآية الشريفة معناها الحضور للشهادة الاصطلاحية الفقهية كما هو واضح. لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون ماذا؟ الزور. والمراد بالزور هو مطلق الباطل ولو بلحاظ ماذا؟ ولو بلحاظ كيفية. فكل باطل هو شنو؟ هو زور ولو كان بلحاظ كيفية ولو كان كيفية من الكيفيات، هذا زور فيكون باطلا، والآية استفاد منها تحريم هذا الباطل. هذه الآية فيها مناقشة أيضا لا بأس بالإشارة إليها، المصنف لا يشير إليها. وحاصل هذه المناقشة يقول أن هذه الآية ليس فيها دلالة على التحريم مطلقا حتى بضميمة التفسير. التفسير يقول أن الزور هو الغناء، صحيح، لكن الحكم من يستفيد من الروايات المفسرة؟ من يستفيد؟ نفس الآية، والآية ليس فيها دلالة على التحريم. الآية في مقام مدح طائفة من الناس، هذه الطائفة لا يشرفون كما في الآيات التي قبلها ولا يقصرون، وإنما يكونون وسطا بين ذلك. هذه الطائفة إذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ قالوا سلاما، ولا يشهدون شنو؟ الزور. والذين لا يشهدون الزور في مقام مدح هذه الطائفة. طب هذا المدح لا يكون ملازما علما لتحريم ما يتركه هؤلاء وإيجابي ما يأتي به شنو؟ هؤلاء. لأن المدح كما ينسجم مع افتراض التحريم ينسجم مع افتراض شنو؟ الكراهة. تستطيع أن تمدح شخص بأنه يتنزه عن المكروهات، بل هذا يكون أبلغ في المدح كما هو واضح. حينما تريد أن تمدح شخص وتقول يترك المحرمات، وتمدح شخصا آخر وتقول يترك شنو؟ المكروهات، هذا أبلغ في المدح. إذا نفس المدح على مدح شخص على ترك شيئين ليس فيه دلالة على تحريم ذلك الشيء. واضح هذا اللي أقوله؟ خصوصا مع الالتفات إلى الآيات التي قبلها. إذا مروا باللغو، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ قالوا سلاما. فهل يجب قول السلام عندما يخاطبهم الجاهلون؟ لا، وإنما لا تمدحهم على صفة محبوبة. إذا كما لا يستفاد الوجوب هناك لا يستفاد التحريم في محل كلامنا بلا إشكال. فالآية ليس فيها ظهور للتحريم، وإنما هي واردة في مدح أناس يتنزهون عن أمور كثيرة ويأتون بأمور كثيرة. الأمور التي يتنزهون عنها هي هذه، أنهم لا يشهدون شنو؟ مجالس الغناء، لا يشهدون الغناء، لكنها ليس فيه دلالة على تحريم الغناء. واو، هذه الطائفة الثالثة من الأخبار. نقرأ هذه الفقرة الثالثة عشرة، الغناء. بلي لا، المناقشة ظاهرة أنه تمت. الثالثة عشرة، الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح تواترها، منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. ففي صحيحة الشحام ومرسلة ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير المرويات في الكاف عن الكافي، ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار، وحسنة هشام المحكية عن تفسير القمي رحمه الله تفسير قول الزور بيس بالغناء، هذه الطائفة الأولى. ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير له الحديث كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران بن محمد ورواية الوشة ورواية الحسن بن هارون ورواية عبد الأعلى الساقطة، بالنسبة لعبد الأعلى بأنه وارد في تفسير كلتا الآيتين. ومنها الطائفة الثانية الثالثة، منها ما ورد مستفيضا، ومنها ما ورد في تفسير الزور في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام تارة بلا واسطة وأخرى شنو بواسطة أبي الصباح الكنان، يعني محمد بن مرة يرويها عن الإمام بلا واسطة مرة يرويها مع الواسطة، وقد يخدش في الاستدلال، هذا يجي الإشارة إليه صلى الله عليه وسلم.